قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكرمنا بنور العلم مبدد لظلمات الجهالة وأنقذنا بنور الرسالة من السقوط في درك الضلالة وأنعم علينا بوجود العلماء إرشادا للعباد ودلالة. وأشهد أن لا إله إلا الله أحد فرد صمد لا شريك له ولا ند له ولا مثل له ولا كفو له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن منهجه ورسالته. اللهم احشرنا في زمرته ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الأحباب مع قناة الرحمة، مع هذا البرنامج الذي نعيش معه، مع أهمية موضوعه وعظمة وجلال مسائله. نعيش مع هذا البرنامج، نجتهد معا ونطرح معا قضايا حول الدعوة ومقومات الداعية، لنبث من خلال هذه القناة المباركة ومن خلال هذا الموضوع الجليل قضايا وأحداث وأصول وأسس لبناء ومؤسسات الدعوة ولبناء الداعية الصادق المخلص الموفق الذي يعلم حجم هذه الرسالة وقدر هذه المسؤولية فتهيأ لها كما ينبغي ويتخلص بنفسه إلى ربه كما يجب. أيها الأحباب، مع هذا البرنامج نعيش إن شاء الله تعالى من خلال لقاءات مع علماء وأفاضل من رجالات الدعوة الذين قدموا على هذا الطريق الكثير والكثير، لنناقش معهم ونحاور معهم هذه القضايا. أما اليوم فنستهل هذا البرنامج إن شاء الله تعالى بتقدمة الله أسأل أن تكون موفقة، لنبين من خلالها منهج هذه القضايا، ونبين من خلالها إن شاء الله تعالى من خلال نظرة نقف معها ومع أنفسنا لنناقش دورنا في هذه الحياة، لنؤسس أهمية هذا الموضوع، ولنقيم دعائم وركائز مناقشات هذا الموضوع من خلال الحلقات التي ستعقد إن شاء الله تعالى حول قضية الدعوة ومقومات الداعية. أيها الأحباب، المتأمل مع نفسه لدوره في هذه الحياة، هل خلقنا لنكون هكذا ونمضي هكذا بلا مسؤولية، بلا رسالة، بلا عمل، بلا إحصاء، بلا حساب بعد ذلك؟ هيهات هيهات، هيهات هيهات. فربنا جل في علاه أمرنا وبين لنا أنه ما خلقنا عبثا ولا سدى، بل خلقنا لرسالة حددها وحصرها لنا ربنا جل في علاه في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم أيها الأحباب، أنت أيها العبد يا بني آدم خلقك الله لعبادة الله جل في علاه، هذه وظيفتك وهذه الغاية من خلقك. ولكن لننظر ونتفكر معا، هل إن الله عز وجل بحاجة إلى هذه العبادة؟ حاشاه حاشاه، فله عباد لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، يسبحون له الليل والنهار لا يفترون. بل إن لله عز وجل بيتا في السماء يدخله كل يوم 70,000 ملك يسبحون الله ويسجدون لله ويهللون لله لا يخرجون منه حتى تقوم الساعة. فالله عز وجل هو الغني عن عبادة العباد، وهو الغني عن طاعة الطائعين. ولكن إذن لماذا خلقنا الله للعبادة؟ ما خلقنا الله أيها الأحباب لعبادته إلا ليستبين وليظهر لله من الله عز وجل، ليظهر من الله عز وجل وليظهر قدرة الله عز وجل في خلق الخلق على الصورة التي يشاء وعلى الكيفية التي يشاء وللوظيفة التي يشاء. فالله خلق الملائكة يسبحون الله لا يفترون عن عبادته، لا يعصونه ما أمرهم سبحانه جل في علاه. وأراد الله عز وجل وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحانه جل في علاه. أراد الله أن يخلق خلقا يعبدونه ويسبحونه، ولكن اختيارا لا انقيادا كما هو الأمر مع الملائكة. ولذلك خلق الله آدم وذريته ليكونوا إن أطاعوا الله وإن انقادوا إلى الله وإن عبدوا الله كما أمرهم الله، يكون ذلك اختيارا منهم بمشيئتهم التي هي من مشيئة الله، وبإرادتهم التي هي من إرادة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله سبحانه جل في علاه. أيها الأحباب، الخالق هو الله، والمخلوق هو أنت وأنا وأنت، والعلاقة بين الخالق والمخلوق علاقة معبود وعابد للمعبود. هذه الوظيفة كما قال ربنا جل في علاه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أيها الأخ الكريم، أيتها الأخت الفاضلة، إذا خلق الله خلقا وأراد منهم أن يعبدوه، كيف يعبدوه وكيف يعرفون مراد الله عز وجل منهم؟ لابد لذلك من تعريف لهم ليتعرفوا إلى مراد الله. لذلك قال بعض أهل العلم في قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قالوا أي ليعرفون، أي ليعرفون، ليتعرفوا على الله، كما قال مجاهد وابن جريج وغيرهما. وليس ذلك صرفا لمعنى العبادة، ولكن لأن العبادة هي وسيلة من وسائل التعرف والتعايش والتذلل بين يدي الله جل في علاه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا كان مراد الخالق من المخلوق العبادة والتعرف على عظمة الخالق وعلى قدرة الخالق جل في علاه وعلى صفاته وعلى أسمائه وعلى أفعاله، فلا بد من معرف لهؤلاء الخلق ليعرفوهم بخالقهم تأصيلا ثم بمراده منهم تفريعا. كان هنا لزاما من إرسال الرسل الذين يصطفيهم الله جل في علاه فينزل عليهم الوحي لينبئهم ويعرفهم بمراد الله من الخلق، ليبلغ الرسل الخلق مراد الله من خلقه سبحانه جل في علاه. والرسل يصطفيهم الله بصفات هي هبة من الله لهم، ويؤيدهم الله بتأييده، ويفتح الله عليهم من أبواب العلم ما يخصهم به، فيقوم بالبلاغ، والبلاغ هي رسالة الدعوة أيها الأحباب. لذلكم كانت الدعوة إلى الله هي أشرف رسالة وأشرف وسيلة وأشرف وظيفة وأشرف وظيفة وظف الله فيها الرسل والأنبياء والعلماء ليبلغوا عن الله مراد الله من الخلق، وليعرفوا الله بصفات الخالق جل في علاه كما جاءت عن الله وكما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الدعوة أيها الأحباب هي الرسالة العظمى والوظيفة المثلى التي من قام بها كان له عند الله الدرجات العلى. ولذلكم كان الأنبياء والرسل هم صفوة الخلق، لأنهم يقومون بصفوة الوظائف ألا وهي رسالة الدعوة. نعم أيها الأحباب، الدعوة رسالة عظيمة، هي تشريف للداعية، ولكنها تكليف، وتكليف عظيم، تكليف تنأى الجبال عن القيام بمهامه، وتنأى الأرض والسماوات والبحار عن تكلف هذه الأمانة. الرسالة، رسالة الدعوة أمر عظيم، ولم لا؟ والمدعو إليه هو الله جل في علاه. فانظر وننظر جميعا إلى عظمة هذه الرسالة، وإلى جسامة هذه المهمة التي تتطلب تهيئة وتأليفا وتأسيسا لا يتأتى بالتمني، ولا يتأتى بمجرد التحلي، ولا يتأتى بمجرد التلبس، وإنما يستلزم مقومات، ويستلزم جهاد، ويستلزم صفات لا بد أن يتحلى بها الداعية. وانظر إلى أئمة الدعاة وإلى سادتهم، وعلى رأسهم إمامهم وسيدهم رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، الذي هو كان القدوة والمثل الأعلى والأسوة في هذا المقام، في مقام الدعوة. أيها الأحباب، تعالوا معا لنعيش مع هذه الرسالة العظيمة، لنتهيأ من خلالها إلى أننا مقبلون على موضوع من الأهمية بمكان، موضوع عظيم لا بد أن نتحلى فيه جميعا بالتهيؤ والتلقي والعمل بما نتلقاه من علم إن شاء الله تعالى، مما سيكون من حوار حول القضايا المختلفة التي تحيط بمقام الدعوة وبمقومات الداعية الذي كلف وشرف بمقام الدعوة لله جل في علاه. أيها الأحباب، تعالوا لنعطر أنفاسنا بريح الجنة من خلال كلام الله في كتاب الله جل في علاه حول هذا الباب. فالله عز وجل بيّن لنا في كتابه الكريم مقام الدعوة، وأن الرسل والأنبياء ما أرسلهم الله إلا للبلاغ عن الله وللدعوة إلى الله جل في علاه. والله أرسل الرسل وأنزل الكتب وبين الطريق وبين المنهج لأنبيائه ورسله، ثم أجمل وجمع هذا البيان وهذا المنهج وهذا السبيل وهذا الطريق في كتابه الكريم في قرآنه العظيم وعلى لسان نبيه الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، ليورث هذه الأمة ميراث الدعوة إلى الله جل في علاه بعد انتهاء الوحي بقبض خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحباب، تعالوا معا لنقف مع بعض الآيات حول مقام الدعوة في كتاب الله جل في علاه، لنتعرف على أهميتها وعلى أن الدين كله يدور ويقوم ويؤسس من خلال الدعوة إلى الله، ويقوم بهذا الدور الدعاء الذين يصطفيهم الله لهذه الوظيفة ولهذا المقام الكريم. يقول ربنا جل في علاه في كتابه الكريم: وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. ويقول تعالى: وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. انظر إلى هذا الكلام الجليل العظيم، ولم لا، وهو كلام الله جل في علاه. يقول الله تعالى في سورة الحج: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. أي أنك يا محمد تدعو إلى الحق بالحق للحق جل في علاه، وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وفي موطن آخر يقول الله جل في علاه في سورة القصص: وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. ثم لنسمع معا إلى قول ربنا جل في علاه: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. في سورة النحل، وننظر أيها الأحباب لنتأمل جلال وعظمة وإعجاز القرآن. الله عز وجل حينما أمر نبيه بالدعوة المطلقة لله قال: ادع إلى ربك. وحينما أمر نبيه بالدعوة على منهج قال: ادع إلى سبيل ربك. نبين ذلك في إشارات عاجلة بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم فضلت الشيخ ووفقكم.
وفيك الله بارك.
الله يبارك فيك.
الله يجزيك خير.
اللهم أمين يا رب.
تفضل.
أستأذن حضرتك في مداخلة بسيطة بعد إذنك.
تفضل.
بالنسبة لما فهمته من المقدمة بتاعت حضرتك: سبحان الله ليس كمثله شيء لله المثل الأعلى.
سبحان.
يعني مثلا فهمت من حضرتك زي في الوقت الحالي، معلش أخذنا، أنا بتكلم بالأمثال لأن أنا ضعيف شوية في
جزاك الله خير، بارك الله فيك، بالأمثال تتضح البيان.
أستأذنك فأتكلم بالمثل يعني بعد إذنك.
تفضل.
فحضرتك سبحان الله ليس كمثله شيء للمثل الأعلى، فهمت من المقدمة بتاعت حضرتك في ملخص بسيط قوي عشان ما ضيعش وقت ساعتك، إن الموضوع عامل زي ما يكون واحد فتح شركة أو صاحب شركة، سبحان الله ليس كمثله شيء للمثل الأعلى، والناس بتتعامل معاه وشغالة معاه. في ناس مخلصة بتسعى للعمل بإخلاص وصدق ويرفعوا من نمو هذه الشركة وبيزيدوا في العملاء وبيزيدوا في الشغل، وفي ناس جاية تشتغل عايزة تفتح نفس شركة زيها وياخد منه نفس العملة، في ناس عايزة تشاركه في عايز تاخد رزقه، عايز تاخد حاجه، في عايز ياخد زي الكافر، عايز يعمل كل حاجه يبتدي عشان يبين قوته من قوه ربنا. ولكن المؤمن المسلم الكيس الفاطن اللي هو بيتعامل مع الله سبحانه وتعالى بما امره وبما نهاه هو ورسوله، فماشي بيشكر الله على كل نعمه بينعمها ليه. مثلا مثال تاني، ربنا كرمني مثلا، شفت اخ تعب جات له جلطه، المفروض بدعي له وكل حاجه وربنا بارك له، انا بعتبر ان الجلطه دي فيا انا، فبفكر ان ازاي اذكر ربنا وانا نايم النومه بتاعته بدل ما بشتكي الناس دي. هل حضرتك ده توفيق من الله سبحانه وتعالى ان انا بحس؟ هل دي الدعوه؟ بس ادعو ليها ازاي؟ فممكن استفسر من حضرتك بعد اذنك في الاستفسار ده؟
بارك الله فيك ونفع الله بك.
الله يبارك.
ويعني هو تعليق عابر على مساله ضرب الامثله، لله المثل الاعلى، ولكن لابد ان نتحيط ونحن نمثل، والله عز وجل ضرب لنا مثلا، هل لكم فيما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم كذلك نفصل الايات لقوم يعقلون. فيعني الحقيقه اود ان ابين ان ضرب الامثله يبين ويوضح البيان، فلا حرج من ذلك، ولكن لابد أن نجتهد أن يكون المثل منضبط بحيث لا نقرن شيء أو نمثل شيء بشيء لا يتناسب مع المقام الذي نود أن نبين عنه البيان. وأكمل إن شاء الله تعالى إجابة السؤال بعد استقبال هذا الاتصال من الجزائر. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخ عاشور.
أني أحبك بالله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحبتنا فيه، وبارك الله فيك وفي إخواننا جميعا بالجزائر.
يا أخي والله أني في مشكل أنا ومظلوم، وربي كما يقول لك راني في هم شديد وكرب شديد.
فرج الله عنا وعنك.
الدعاء يا شيخ.
أسأل الله أن يفرج كربك وأن يفرج كرب إخواننا جميعا في كل مكان من عباده المسلمين.
وأنا مظلوم في قضية وأرجو منك دعاء، والقضية تعرض على التحقيق يوم الأربعاء، أدعي لي يا شيخ.
أسأل الله أن ييسر لك بها الخير، وأن يفرج عنا وعنك الكرب، وأن يرفع عنا وعنك البلاء، وأن يبارك لنا ولك، وأن يرفع عنا وعن إخواننا المسلمين الموحدين في كل مكان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله فيك أخ عاشور. أرجع إلى كلام الأخ بارك الله فيه حول مسألة إذا كان يرى من آيات الله شيء، بمعنى أن الإنسان يقرأ آيات الله في كتابه الكريم، أو ينظر في آيات الله المنظورة من حوله في كون الله الفسيح، فيرى أشياء ويفتح الله أحيانا عليه بفهم أو بفكر أو بتعايش لجلال هذه الآيات، فإذا أراد أن ينقل هذا الإحساس إلى الآخرين فله ذلك، وما عليه إلا أن يحاول أن يبين عظمة الله جل في علاه، ويذكر لمن ينقل إليهم هذا الأمر أن لله عز وجل آيات عظيمة في الكون وفي كتابه المسطور، وأننا لو عشنا مع هذه الآيات لفتح الله عز وجل علينا بحياة وبسعادة لا يعيشها غيرنا أو من هم على شاكلتنا، فيبين أن هذه الآيات فيها خير عظيم، مثل النظر إلى السماء وما فيها والبحار وما تحوي والأرض وما عليها، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، كذلكم قال الله جل في علاه، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. فتفكر العبد، بل إن الله عز وجل ندبنا إلى التفكر والتدبر، أفلا يتدبرون القرآن؟ فلا بد من النظر والتفكر، فإن كان هناك تعايش لمعنى جميل صحيح جليل فلا حرج أبدا أن ينقل إلى الآخرين. هناك اتصال آخر نستقبله إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله أختي الكريمة.
حياك الله يا شيخ. الحمد لله.
بارك الله في أهل الإمارات جميعا.
اهلا وسهلا فيك، والحمد لله اني تمكنت اخيرا من الاتصال فيكم.
جزاكم الله خير وحياكم الله،
وان شاء الله ربنا يبقيكم وان شاء الله ربنا يحييكم يا رب.
امين واياكم.
الله يخليك. سيدنا الشيخ، انا في عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الاول، يعني والله العظيم يعني عشت بارق كبير كبير جدا. أنا أمي توفيت تقريبا من 4 شهور.
نعم.
ومن وفاة والدتي وأنا عايش يعني حزن كبير جدا، فمش عارفة، لأنه أنا بعيش ببلد وهي بتعيش ببلد، فسنتين أنا ما شفتش أمي، بس كنت معاها باتصال دائم بالتليفون، ومش عارفة لو أمي يعني راضية عني ماتت أو يعني مش عارفة. أبويا بيخبرني إنه أمك راضية عليكي، بس أنا يعني خايفة إنها بتكونش راضية عني. فسؤالي، هل أنا ممكن أبر والدتي وهي متوفيت، وشو اللي أنا لازم أسويها عشان أبرها؟ هذا
نعم.
سؤالي الأول. والسؤال
نعم.
الثاني
فضل.
بخصوص الزكاة.
نعم.
بخصوص الزكاة، أنا لأنه لظروف خاصة بزوجي تقريبا من 5 سنوات، أنا يعني وحكم شغلي بالإمارات، أنا بعول زوجي وبعول العائلة، وكمان ببعث لعائلتي فلوس كل شهر.
نعم.
فهل هذا يعفيني من الزكاة، أو لازم لو في أنا عندي مبلغ بالبنك وبلغ النصاب، هل بحق لي يعني من المفروض عليا زكاة ولا لا؟ هذوما سؤالين، وبارك الله فيكم.
جزاك الله خير ونفع الله بك وبارك الله فيك. الحقيقة بالنسبة للسؤال الأول المتعلق بالوالدة، فالإنسان إذا مات عنه أحد أبوي أو أبواه، فلا بد أن يحرص على أن يجتهد في العمل مع الله جل في علاه، لأن الأبوين باب رحمة عند الله عز وجل. فإذا مات أحدهما أو كلاهما أغلق هذا الباب، فلا بد أن يجتهد العبد ليكون له باب رحمة عند الله يستعيد به عن هذا الباب. وبالنسبة للأخت حول قضية وفاة والدتها، نسأل الله أن يرحمها رحمة واسعة، فإن كانت تقوم ببرها وتصلها قبل وفاتها وتعينها، فنرجو الله عز وجل أن تكون قد قبضت وهي راضية عنها. وللبنت أو للأخت الكريمة أن تصل أمها بعد موتها بأن تكون، وأرجو أن ننتبه، لأن هذه نصيحة عامة لنا جميعا، لنفسي قبل إخواني وأخواتي. يجب أن يعلم الإنسان أنه إذا فقد أبويه أو أحدهما، فإن أول ما يجب أن يهتم به ليبر والديه وليفتح بابا عند الله من الرحمة لنفسه، هو أن يقيم نفسه على طاعة الله، أن يجعل من نفسه عبدا صالحا. إذن عند وفاة الوالد أو الوالدة لابد أن يقف الإنسان مع نفسه وقفة صادقة، يسأل نفسه: أين أنا من الله؟ أين أنا من أوامر الله؟ ليقيم نفسه عبدا صالحا. أستكمل بعد هذا الاتصال حتى لا نطيل على إخواننا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
مرحبا أخي وليد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك فضيلة الشيخ؟
حياك الله أخي وليد، وحيا الله أخواننا جميعا في الأردن.
الله يبارك فيك. عندي سؤال بس والله.
تفضل أخي الكريم.
أنا سألت يعني السؤال، سألت للشيخ اليوم بس والله ما جاوبني، والله أنا ما سمعتوش.
خير إن شاء الله.
أنا كنت أعمل في سوبر ماركت.
نعم.
قعدت يعني فيه بتاع 6 شهور.
نعم.
فجيت يعني بقيت أصلي، الزلمة بقيت يحكي لي يقول لي صلي كده. فجاء في يوم داخل علي المحل، فبيحكي لي، لا كنت أنا جايب قناة الرحمة، فبقول لي هدول لا تجيبهم، هدول هم اللي ضيعوا الإسلام.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
فأنا بحكي له بقول له ليه أنت بتقول كده؟ فجيت اكتشفت إن هو شيعي، يعني ليه شريكه تاني فلسطيني.
نعم.
وشريكه الفلسطيني ده والله ماشي على هواه، يعني بقى تقول لي صلي كده. فأنا بقول له يعني هم عندكم بالعراق، هم اللي حال الإسلام عندكم بالعراق.
طيب اتفضل آخر كريم، إيه السؤال بالضبط؟ الله يبارك فيك.
فأنا يعني السؤال إن أنا ست الشغل، فأولاد عمي بيلوم علي أنت بتعمل لي شيخ وإنت وإنت وإنت، فأنا زعلان يعني كيف واحد يقول لي زي كده قناة الرحمة اللي ضاعت الإسلام وهدول هم اللي ضاعوا الإسلام. هذه المرض.
جزاك الله خير. وأسأل الله أن يعني يجعل غيرتك على الخير في ميزانك، وأن يجعل لك به باب طاعة، وأن يجعل ذلك من باب الدعوة إلى الله جل في علاه. إن شاء الله نجيبك يا أخي الكريم. هناك اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة. ألو.
يا مرحبا، تفضلي يا أختي الكريمة.
لو سمحت يا شيخ.
تفضلي.
عايز أسأل بس، الواحد أما بكون بصلي ما بيبقاش فاكرة يعني مثلا إيه أنا صليت إيه.
نعم.
يعني مثلا ايه في وسط الصلاة مش فاكرة صليت ركعتين او حاجة، فبرجع اسلم وارجع اصلي تاني، او اعيد او مثلا استمر واصلي ركعة السهو، فمش عارف ركعة السهو دي في الاول سجدة السهو قبل ما الواحد يسلم ولا بعدها.
طيب خير، بارك الله فيك.
والثانية واحدة بس، وفي سؤال تاني لو سمحت.
تفضلي.
في اخت من اخوات بتقول يعني مثلا ايه الدعوة لله، يعني مثلا اما تكون في جماعه احلى او مع نفسك كده، يعني مثلا تبقى مجموعه مع بعضها يدعو.
نعم.
او مثلا ايه الانسان لوحده يدعي مثلا ربنا سبحانه وتعالى كده مع نفسه.
طيب احنا عايزين اسئله من نموذج هذا السؤال حول الدعوه، لان يعني ده موضوع الحلقات ان شاء الله تعالى، ونرجو ان نثري هذا الموضوع بمشاركات اخواننا واخواتنا حول الموضوع. فيعني أرجو الله تعالى أن يفتح الله على إخواننا وأخواتنا ويثروا لنا هذا المجال بأسئلة أو باقتراحات أو بفتوحات، لعل الله عز وجل أن ينطق أحدنا بكلمة أو بفكرة يكون منها النفع والخير للدعوة. فنحن أيها الأحباب في كل مكان، نحن جميعا مسؤولون عن هذه الدعوة، ونحن جميعا مسؤولون عن هذا الدين. لابد أن يكون لكل مسلم على وجه الأرض هما يحمله في قلبه وعلى صدره وفي من خلال إمكاناته ليقوم به لهذا الدين، لنصرة الله عز وجل ولنصرة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولإقامة شرع الله على هذه الأرض. فما خلقنا الله عز وجل وما استخلفنا على الأرض إلا لإقامة شرعه والحكم بدينه جل في علاه. فأرجو أن يعني تزودونا بنوعية هذه الأسئلة حول الدعوة. وأستكمل إن شاء الله على عجالة سؤال الأخت الأول المتعلق بوفاة والدتها، وأقول لها وأقول لإخواننا جميعا وأخواتنا جميعا في كل مكان، إذا مات لك أب أو أم، فاعلم أنك بحاجة إلى أن تصلح من نفسك أولا، أن تكون عبدا صالحا لتكون بعد ذلك أهلا، لأنك إذا دعوت الله لهما أو لأحدهما وأنت صالح فهذا هو العمل المتصل منك لوالديك. أبين ذلك، أنك إذا كنت صالحا، والكلام للأخت كذلك، إن كنت صالحة فدعوت الله عز وجل لهما أو لأحدهما بالخير، كان ذلك باب قبول إن شاء الله تعالى عند الله عز وجل. وهذا ثابت كما نحفظ جميعا من حديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. هذا بالنسبة لسؤال الأم، فأرجو أن تعملي لها صدقة جارية إن استطعتي، وأن تجتهدي على نفسك أن تكوني صالحة طائعة لله عز وجل، وتدعو الله عز وجل لها، لا تفتري عن الدعاء. أسأل الله أن يرحمها رحمة واسعة. أما بالنسبة لمسألة الزكاة، فمالك إذا أخرجتيه لغير والديك أو أولادك؟ فالصحيح في المسألة أنه يمكن أن يكون من باب الزكاة إذا كان لمن هم من أصناف الزكاة، يعني إذا كان إخوانك، إذا كان أقربائك من أهل الزكاة، من الفقراء، من المساكين، من المدينين اللي عليهم ديون، من الغرماء، من هؤلاء الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله في كتابه الكريم، فإذا أخرجت لهم مالا يمكن أن تحسبي هذا المال من الزكاة. وإذا تبقى بعد ذلك لك في من مالك رصيد مر عليه الحول وبلغ النصاب وكان قدر الزكاة عليه أكثر مما أخرجتي فعليك أن تخرجي الباقي والله تعالى أعلم. بالنسبة لسؤال الأخ وليد فأنا أشكر وأسأل الله عز وجل أن يكثر من أمثاله أن تكون هذه الغيرة هذه الغيرة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الأحباب بيّن لنا أنه ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل للثلاثة مراحل، إما بالقلب، إما أن تنكر باليد أو باللسان أو بالقلب، وذلك أضعف الإيمان وذلك أضعف الإيمان. فغيرة أخينا وليد على الدين وعلى الدعوة، هو يظن بهذه القناة وبغيرها الخير، ونسأل الله أن نكون أهلا لهذا الظن. فغيرته هذه تثير بابا أن هذا جهد من جهود الدعوة، وتركه للعمل أسأل الله أن يكون هذا الترك خالصا لوجه الله فيكون في ميزانه ويخلفه الله خيرا منه. فالله عز وجل يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهذا المجال مجال فتنة، وتركه ترك واتقاء للفتنة، وإن شاء الله تعالى يخلفه الله خيرا. وأسأل الله عز وجل أن يرزقه عملا أفضل وأبرك من هذا الذي كان فيه. أما بالنسبة لسؤال الأخت حول النسيان في الصلاة فليس لها أن تخرج من الصلاة وأن تعيد الصلاة، ولكن لها أن تصلي وتبني على الأقل، فإن ظنت أنها صلت ركعتين فتبني على الركعتين، وإذا شكت في ذلك تسجد للسهو، ولا حرج أن تسجد للسهو قبل أن تسلم أو بعد أن تسلم، المسألة مسألة نقاش طويل بين أهل العلم، فلا حرج إن سجدت للسهو قبل التسليم أو بعد التسليم. نعود أيها الأحباب إلى هذا الموضوع الجليل الذي نحن بصدده، وبينا بعض الآيات التي وردت في كتاب الله عز وجل حول أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة، وادعو إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم، أي لابد للداعية أن يكون على طريق وعلى مقومات وعلى هدى من ربه جل في علاه. ليس أي أحد يقوم ويقول أنا أهل للدعوة، للدعوة التي ينشر بها العلم يبث بها الدلائل والآيات والبينات، لابد أن يكون كما قال الله عز وجل إنك فشهد الله لنبيه أنه على هدى مستقيم، أنه أهل لهذه الوظيفة. وادعو إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم، وقال في سورة القصص وادعو إلى ربك ولا تكونن من المشركين، احذر أن تقع في الشرك من حيث لا تدري. ولذلك قال ربنا في سورة يوسف عليه السلام وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالوقوع في الشرك أمر عظيم وأمر قد يخفى على الكثير، فلا بد أن يحذر الإنسان من المواطن التي يمكن أن يقع فيها بالشرك. وانظر بقى حينما جاء الله عز وجل ليبين لنبيه وسائل الدعوة ومنهج الدعوة، ادعو كما في سورة النحل، ادعو إلى سبيل ربك، إلى سبيل ربك، إلى منهج ربك، إلى طريق ربك، إلى صراط ربك، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ثم لا بد أن يعلم أن الله عز وجل بين لأنبيائه ورسله وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن الدعوة لا بد أن تكون بين جناحين، البشارة والنظارة. نبين ذلك بعد هذا الاتصال إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ.
الله يحييك ويبارك فيك.
اللهم أمين يا رب. بالله يا شيخ أسألك، ما هي أسس الدعوة التي تدعي بها المرأة لسبيل الله عز وجل؟ دي أول سؤال. ثاني سؤال، إذا جاءت المرأة إلي وقالت لي أن أنا أدعو في المسجد وأنا لست أهل لذلك، أنا قلت أن أنا لست أهل لذلك، فهل لي أن أنا أدعو مع العلم أن أنا أدرس؟
بارك الله فيك وجزاك الله خير الجزاء.
أسأل
الله أن يشفيك شفاء عاجلا لا يغادر سقما ومرضى المسلمين جميعا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حقيقة سؤال يعني يسعد لأنه متعلق بالموضوع، وهو ما كنا بصدده إن شاء الله تعالى، وأنا يعني سأجيب عنه من ثنايا الكلام حتى نستكمل هذه المقدمة التي نقدم بها للقاءات هذا البرنامج إن شاء الله تعالى. أيها الأحباب، قال تعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، كما في سورة البقرة. وقال تعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، كما في سورة فاطر. وقال تعالى حاصرا الدعوة من خلال البشارة والنذارة: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا كما في سورة سبأ. أيها الأحباب، هذه نماذج عاجلة سنعيش إن شاء الله تعالى مع بيان وتفصيل عنها ومع بيان لأكثر منها من خلال هذه الحلقات مع ضيوف الحلقات الفضلاء إن شاء الله تعالى. وأرجو ألا نحرم من مشاركة إخواننا وأخواتنا بإسهاماتهم من خلال الأفكار أو الاقتراحات أو الأسئلة كما طرحت الأخت الآن. أيها الأحباب، لنعلم جميعا أن الله عز وجل قد اصطفى أمة الإسلام، وأن الله عز وجل قد جعل خيرية هذه الأمة أمرا قدريا، وإن اعتراه الذلل وإن اعتراه السقوط وإن اعتراه المرض في وقت من الأوقات، ولكن رحمة الله عز وجل بهذه الأمة وفضل الله عز وجل على هذه الأمة أنها مهما اعتراها من تغيير فدوام واستمرار الخيرية للأمة أمر قدري كوني كتبه الله لهذه الأمة. وتعالوا لنتعرف على أن الله عز وجل قد اصطفى هذه الأمة، والاصطفاء للأمة لمناسبة الوظيفة والرسالة العظيمة التي ستورثها الأمة. فاسمع إلى ربك جل في علاه وهو يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. خيرية لا محاباة فيها، لا مجاملة فيها، خيرية تقوم على الدعوة إلى الله عز وجل، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وانظر إلى بديع وإعجاز القرآن، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر آحاد أو أفراد من الإيمان بالله، ولكن الله أفردهما في هذا الموطن لبيان أن خيرية الأمة متعلق بالدعوة، بالدعوة إلى الله جل في علاه. ولم لا، والرسالات والرسل والأنبياء والوحي انقطع بعد قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبقيت الرسالة والأمانة في البلاغ والأداء عن الله جل في علاه في عنق هذه الأمة. فهذا هو موطن الاصطفاء، وهذا هو موطن الاجتباء. الله عز وجل اجتبى الأمة واصطفاها لعظيم الرسالة الموكلة إليها، وهي الدعوة إلى الله جل في علاه. عظيم الرسالة الموكلة إليها وهي الدعوة إلى الله جل في علاه. الله عز وجل قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. انظر إلى هذه المنة العظيمة من الله: ثم أورثنا الكتاب، الكتاب الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم القرآن الكريم، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، أي هذه الأمة. وانظر إلى الرحمة والعظمة والمنة من الله، فيقول الله عز وجل: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. ذلك هو الفضل الكبير، ذلك هو الفضل الكبير، ميراث الكتاب، ميراث الرسالة، ميراث البلاغ، ميراث الدعوة هو الفضل الكبير الذي اصطفيت به هذه الأمة، وإن كان منها الظالم لنفسه وإن كان منها المقتصد أي المقصر والمفرط أحيانا وإن كان منها السابق بالخيرات بإذن الله، رحمة الله وفضل الله أنه لم يحصر هذا الاصطفاء في حيز السابق بالخيرات فقط، وإنما جعله لذلك قال ذلك بالبعيد كما يقول أهل اللغة، ذلك عائد على الاصطفاء ليس على القريب وهم السابق بالخيرات، وهذا هو الصحيح في قول الله عز وجل في هذا الموطن، الذين اصطفينا من عبادنا. فانظر إلى هذا الميراث العظيم، فاصطفاء الأمة قائم على الدعوة إلى الله عز وجل، وهذه الدعوة وهذا الاصطفاء لنا معه وقفة نتكلم عنها بعد هذا الاتصال إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ
تفضلي.
يعني إن شاء الله كده برضو الواحد بيسعى للدعوة وكده، بس يعني مثلا الشيء اللي الواحد بيعرفه مثلا أو بيرتاح له بيدعو بيقوله مثلا من كتر حبه للرسول عليه الصلاة والسلام ومنهجه
صلى الله عليه وسلم.
فإن شاء الله يعني مثلا لما أشوف أي أخت متبرجة أو عاملة حاجة زي كده بحاول إن أدعيها لإيه؟ لتقوى الله.
نعم.
وعبادته وكده، مثلا إزاي الواحد يصلي، إزاي يعبد ربنا، إزاي يعرف الرسول عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام. ففجأة بتجيني حاجات مثلا يعني مثلا بخايفة إن ده مثلا ممكن يكون رياء أو تخش النفس أو حاجة زي كده، أنا بعمل كده ليه أو كده، يعني بتمنى من ربنا سبحانه وتعالى إن الواحد إيه يمشي في طريق الدعوة.
أسأل الله أن يستخدمنا وإياك.
آمين يا رب العالمين.
آمين يا رب آمين.
فبعدين بلاقي مثلا إيه حاجات، فارجع حسب نفسي أقول يعني مثلا الحاجة اللي أنا أعملها كويسة وأحس إنها بترضي ربنا وترضي ضميري دي اللي أقولها، إنما بتيجي عليا مثلا حاجة كده إن تفاجأ على نفسي إن واحد عمل وحش، فمثلا يقول لما يصلح من نفسه الأول يصلح من اللي حواليه، فبطلت الطريق ده هوت. فمش عارفة أستمر برضو ولا يعني ايه اسكت لحد ما احس ان انا يعني انا الحمد لله والله العظيم يعني بتقي الله، بس ساعات غصب عن الواحد ممكن ايه بيصدر منه تصرفات ممكن ما ترضيش ربنا، بس الواحد بيحاول بقدر الامكان. مثلا يعني انا الحمد لله بصوم الاثنين والخميس وبحاول ان انا يعني اصلي، حتى كنت انا وجوزي الحمد لله بنصلي ساعات ركعتين حتى بالليل ركعتين اثنين، ساعات الواحد بينقطع كده بس بيحاول ان شاء الله ان
ربنا يتقبل منا ومنك واستخدمنا وإياك لهذا الدين.
آمين يا رب العالمين. فخايفة مثلا يا شيخ مثلا إن أنا ممكن أقول حاجة، لأن ما بسمع أي سورة يعني في أي سورة البقرة مثلا، في سورة البقرة لما يجي مثلا يقول أتأمرون الناس بالبر والتقوى وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون،
الناس بالبر وتنسون أنفسكم،
فصراحة دي بتألمني قوي قوي. وفي آية كمان فيها برضو لما مثلا إيه تحسي يعني اللي هي اللي اللهم صل على
سيدنا والسلام صلى الله عليه وسلم بقول
لك يا
طيب
يعني مثلا اللي هم ايه اللهم صل على النبي سورة فيها
ان شاء الله نبين هذا الكلام باذن الله تعالى، وقد فهمت مرادك ان شاء الله تعالى، ويعني هو في ثنايا الكلام نستكمل ان شاء الله لنبين الرد على الاخت وايضا سؤال الاخت التي سبقتها حتى لا يمر الوقت من بين ايدينا دون ان نستكمل هذه المقدمه. اصطفاء الامه بيّنه لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث عدة في روضة عظيمة من رياض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحرصه على أمته، بأدائه لدعوته، بأدائه رسالته، كما ذكرنا في حديث مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلا قول الله جل في علاه في إبراهيم، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. حرص إبراهيم على أمته عليه السلام، وتلا قول الله عز وجل في عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يديه وقال اللهم أمتي اللهم أمتي، وبكى عليه الصلاة والسلام، فداه نفسي وروحي وأهلي ومالي وولدي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا حرصه، هذا جهده، هذا قيامه برسالته وبدعوته إلى ربه صلى الله عليه وآله وسلم. وقال اللهم أمتي اللهم أمتي وبكى، فقال العزيز الحكيم جل في علاه يا جبريل اذهب إلى محمد فسله وربك أعلم، اذهب إلى محمد فسله ما يبكيك فأتاه جبريل فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وربه وهو أعلم. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرديك في أمتك ولن نسوءك. انظر إلى هذا الفضل العظيم من الله العظيم بفضل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، أن الله عز وجل وعده باسترضائه في أمته وألا يسوءه في هذه الأمة. وانظر إلى هذا الموقف الآخر في حديث ثوبان عند مسلم أيضا، قال ثوبان: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي، وإني أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي ألا يهلك أمتي، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة، وألا يسلط عليها عدوا من غير أنفسهم يستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فلا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا من غير أنفسهم يستبيح بيضتهم، اسمع، إلا أن يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. انظر إلى هذا المقام العظيم لهذه الأمة عند الله بفضل الله ثم بفضل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، أن الله عز وجل ضمن لنبيه ألا يهلك الأمة كما أهلك الأمم التي سبقتها، وألا يأخذها بسنة عامة، وألا يتمكن منها عدو إلا يهلك بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. أيها الأحباب، راجعوا التاريخ، ومن وجد هزيمة واحدة لهذه الأمة من مواجهة مباشرة مع عدو من الكافرين والمشركين فليأتي بها. وإننا لنجد أن أي هزيمة لحقت بالأمة ما كانت إلا لخيانة من جلد الأمة. فنراجع التاريخ أيها الأحباب، هذه الأمة المصطفى جعل الله عز وجل كما أنبأنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها طائفة ثابتة مهما طراها من فتن، ألا وهي أهل العلم، كما بوب البخاري رحمه الله تعالى، وكما قال أهل العلم فقه البخاري في تبويب صحيحه رحمه الله رحمة واسعة، قال: باب لا تزال قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. وقال البخاري: هم أهل العلم. إذن هذا باب، والوقت لا يتسع، لأن هذا الحديث له ألفاظ متعددة وفيه فقه عظيم. فلنعلم أيها الأحباب أن الأمة اصطفاها الله واجتباها الله وكلفها الله برسالة الدعوة. فلننظر أيها الأحباب إلى عظيم هذه الرسالة وهذه المسؤولية لننظر أهمية ذلك، ونعلم جميعا أن كل مسلم مسؤول وجوبا أن يدعو إلى الله. لو قمت أيها المسلم ولا تعلم إلا أن تقول قل لا إله إلا الله فأنت قد دعوت إلى الله. لو قمت أيها المسلم وقلت قم للصلاة لله فأنت قد دعوت إلى الله. وإذا تعلمت أيها المسلم فنقلت ما علمته فقد دعوت إلى الله. وإذا قام طائفة من الأمة فتوظفوا لهذا الأمر وتهيأوا له بمقوماته التي هي موضوع الحلقات، وتهيأوا بهذه المقومات ليقوموا بنشر العلم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كتاب الله ومن سنة رسول الله بفهم سلف الأمة، حتى لا نطلق للعقل الذي يتأرجح العنان يفعل ما يشاء ويقلب ما يشاء، لابد أن يكون بهذا القيد بفهم سلف الأمة لننقل هذا النور إلى العباد. أيها الأحباب، إجابة عن سؤال الأخت الأولى، أن الله عز وجل اصطفانا لندعو إليه، فلا نقف، إذا علمت شيئا أنقله ولا أتعداه، وإذا سئلت عن شيء لا أعلمه قلت لا أعلم، فإنه من العلم أن يقول العبد لا أعلم لا أعلم. والأخت الأخرى لا تقعص أبدا عن الدعوة إلى الله، ولكن بما علمت وبما عرفت. أيها الأحباب، أمامنا في هذا البرنامج وقد مر الوقت بنا لقاءات ولقاءات مع علماء أجلاء وأفاضل نبحث ونناقش من خلالها قضايا متعددة، منها قضية المرأة الداعية وكيف تكون وما دورها، ستكون قضية من أهم القضايا التي سنبحثها إجابة عن سؤال الأخت الأخير، وأيضا منها قضايا الشباب وكيف يكون الدعوة وكيف تكون الدعوة معهم، قضايا تربية الأطفال، قضايا المرأة عامة، قضايا المجتمع، قضايا التعامل مع الفتن، قضايا التعلم، قضايا التهيئ للدعوة، قضايا تربية الداعية، قضايا صفات الداعية، قضايا القدوة بالنسبة للداعية، قضايا متعددة سنطرحها إن شاء الله تعالى من خلال لقاءات هذا البرنامج، وأرجو ألا نحرم المشاركة بما يفتح الله عز وجل على إخواننا وأخواتنا من أفكار ومن أبواب قد تنفع وتثري الحديث والنقاش في هذا الموضوع. ولا أملك أيها الأحباب إلا أن أتوجه إلى الله جل في علاه بالدعاء أن يرزقنا الإخلاص والصدق في الأقوال والأعمال والأفعال، وأن يجعل هذا اللقاء خالصا لوجهه الكريم نافعا لعباده في كل مكان، وأن يرزقني وإياكم تقواه، وأن يرزقني وإياكم العمل بما نتعلم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يرشدني وإياكم إلى أن نتلقى العلم من مصادره الصحيحة وعن علماء ربانيين صادقين. أسأل الله جل في علاه أن يعلمني وإياكم، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإلى أن نلتقي في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، إن قدر الله عز وجل لنا البقاء واللقاء، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولتكن منكم أمة